أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن المولد غير قابل لجعل الحكم الظاهري شرعا، فإن جعله لغو ماهي، وأن المكلف لا بد له من الفعل بالترك، فلا يمكن جعل الترخيص في المقام، أما أن جعل الترخيص يتوقف على جعل الاحتياط وإمكان الاحتياط، والاحتياط في المقام لا يمكن. فالتكليف غير قابل للوازع، وما لم يكن قابلا للوازع لا يكون قابلا للرب، إذن لا يمكن جعل حكم شرعي ظاهري في المقام، فينتهي الأمر للتخيل العقلي، يعني أن العقل لا يلزمه بأحد الطرفين، فهو مخير بين أن يفعل وأن يترك، وهذا تخيل عقلي لا شرعي. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن نستحيل أن المقام مورد للبراءة الشرعية، ولا قصور في شمول البلاء براءة الشرعية للمقام، والوجه في ذلك أن كلا من طرفي الاحتمال، أي احتمال الوجوب واحتمال التحريم، قابل لأن يجعل شرعا وأن يلزم الشارع بالاحتياط بالنسبة إلى الوجوب، أو يلزم بالاحتياط بالنسبة إلى التحريم، كل منهما قابل، ولا ينحصر الأمر في التخيير، بل للمولى الإلزام بأحد الطرفين، ويحكم بأنه إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم لابد من الالتزام بالفعل، أو لابد من الالتزام بالترك. والميزان في القدرة على الشيء القدرة على فعله وتركه في نفسه، لا باعتبار ذمه بشيء آخر، كما هو الحال في كل متضادين. يمكن الإنسان أن يقوم ويمكن أن لا يقوم، يمكنه أن يجلس ويمكن أن لا يجلس، كل منهما في نفسه قابل للشذور وقابل للترك، وإن كان الجمع بينهما غير قابل، لا يمكن الجمع بينهما أن يقوم وأن يجلس، لكن يمكنه تركهما معا، لا يقوم ولا يجلس، بل يكون راكعا مثلا أو مستجعا. في مقامنا هذا لا يمكن الشارع رعاية الاحتياط بالنسبة إلى الوجوب وبالنسبة إلى التحريم معا، يعني الجمع بين الوزعين لا يمكن، لكن يمكنه أن يزع الوجوب، ويمكنه أن يزع التحريم، ويمكنه أن يترك كلا الوزعين ويرفعهما. العبرة في إمكان الرفع، إمكان الوزع في نفسه، لا إمكان الوزع مع إضافة وزع آخر، مع ذمه بوزع آخر، هذا لا يعتبر في القدرة، كما لا يعتبر في التكينيات. القيام مقدور في نفسه، والجلوس مقدور في نفسه، وإن كان القيام بزميمة الجلوس غير مقدور، جمع بين الزدين لا يمكن، لكن فعل هذا وتركه مقدور، فعل الآخر وتركه أيضا مقدور، فيما كان لهما ثالث تركهما معا أيضا مقدور، مقامنا من هذا القبيل. في المقام يمكن رجع الوجوب ويمكن رجع التحريم ويمكن رفعهما، لا يزع الوجوب ولا يزع التحريم، بل بمقتضى أن الشك شك في الوجوب بمقتضى أن الشك شك في الوجوب يشمله حديث الرفع مثلا أو ما يشبه حديث الرفع. رفع ما لا يعلمون الوجوب مرفوع حيث إنه كان قابلا للفعل. التحريم أيضا مرفوع وكان قابلا للفعل. فقوله قدس الله نفسه لا يمكن الوزع في المقام الذي لا يمكن وزع الوجوب والتحريم معا، لا يمكن سريعه إيجاب الاحتياط بالنسبة إلى الأمرين معا وإلى المحتملين معا، إيجاب الاحتياط غير ممكن لعدم تمكن المكلف من الجمع بين الفعل والتار. أما ترك إيجاب الاحتياط أو إيجاب الاحتياط بالنسبة إلى كل منهما فهو أمر ممكن، ومن هنا يظهر أن جعل الحكم الشرعي في المقام لا يكون لغوا، فإن الشارع كان متمكنا من إيجاب الاحتياط بالنسبة إلى احتمال الوجوب أو بالنسبة إلى احتمال التحريم، فيمكنه أن يزع الاحتياط ويمكنه أن يرفع هذا التكليف. احتمال الوجوب يرفعه باحتمال التحريم أيضا يرفعه، يعني لا يزع الوجوب ولا التحريم بل يحكم بعدم الوجوب وبعدم التحريم. فإذا أمكن هذا في مقام الثبوت لم يكن مانع من شمول أدلة البراءة للمقام، فيحكم بأن الأمر إذا دار بين المحذورين حاله حال الشمات البدوية، كما أنه في الشمات البدوية كنا نحكم بعدم الاستحقاق العقاب من ناحية احتمال التحريم أو من ناحية احتمال الوجوب في الشبهات الوجوبية. المقام مجمع للأمرين، في المقام أيضا نحكم بعدم استحقاق العقاب من ناحية احتمال التحريم لأنه لم يصل، كذلك نحكم بعدم استحقاق العقاب من ناحية الوجوب احتمال الوجوب، فإن الوجوب لم يصل فلا مانع من شمول حديث الرافع وغير حديث الرافع مما استدل به على البراءة، وهذا هو السعيد. فبالنسبة إلى البراءة الشرعية نحكم بكون المورد موردا للبراءة الشرعية، ولا فرق بين هذا المورد والشبهات البدنية. وبالنسبة إلى البراءة العقلية نحكم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن الوجوب لم يصل والعقل يستقل بقبح العقاب على ترك هذا الشيء لو كان واجبا في الواقع، فإن الوجوب لم يصل للمكلف. وكذلك يقبه العقاب على ارتكاب هذا الشيء لو كان في الواقع محرما، فإن الحرمة لم تصل من قبل المولى. فقاعدة قبه العقاب بلا بيان أيضا تأم المقام بالنسبة إلى كل من الطرفين، أي احتمال الوجوب واحتمال التحريم. لما ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من عدم جواز الرجوع إلى البراءة العقلية، فإن البيان من قبل المولى قد تم، وهو العلم بالإلزام الجامع بين الوجوب والتحريم. نعلم بأن هذا الفعل له إلزام من قبل المولى، إما أن الإلزام هو الفعل أو أن الإلزام متعلق بالترك يعني زجر عن الفعل أو بعث إلى الفعل، فالطبيعي الإلزام معلوم، فلا يمكن بل رجوع إلى قاعدة في قبه لقاب بلا بيان، والشك ليس شكا في التكليف وإنما هو شك في المكلف به، هذا لا يمكن المساعدة عليه. وذلك لأن الإلزام بالطبيعي الجامع بين الفعل والترك، يعني العلم بالإلزام الجامع بين الوجوب والتحريم، هذا لا يمكن أن يكون بيانا، فإنه غير قابل للتحريك وغير المكلف غير قابل للإنبعاث عن تكليف جامع بين الفعل والترك، وجود هذا الإلزام كعدمه، هذا لا بد منه، المكلف لا بد له من الجامع بين الفعل والترك، فالإلزام المتعلق بأحد الأمرين يعني بالنسبة إلى علم المكلف إحرازه أن هنا إلزاما في الجملة، هل إنه متعلق بالفعل أو أنه متعلق بالترك، وإن شئت فقول هل إنه بعث أو إنه زجر، مثل هذا الإلزام الجامع بين البعث والزجر لا يمكن أن يكون بيانا، لأنه غير قابل لأن يكون محركا للعبد، وأن يكون العبد متحركا من قبل هذا الإلزام، فوجوده كعدمه، فالشك شك في التكليف لا شك في المكلف به. فالصحيح هو الرجوع إلى البراءة الشرعية وإلى البراءة العقلية بلا محذور في المقام، وعلى ما ذكرنا من عدم ترتب أثر على هذا العلم المتعلق بالجامع بين الفعل والترك أو بالجامع بين الوجوب والتحريم، وأن هذا العلم لا أثر له، يظهر أنه لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب أيضا. فلو فرجنا أن المكلف علم بأنه حلف على شيء أو جعل شيء واجبا على نفسه بجعله شرطا في زمن عقده، ولكن لا يدري أنه الفعل بالفعل، يمكن التمسك بالاستصحاب، استصحاب عدم تعلق الحال أو الشرط بالنسبة إلى هذا الفعل، واستصحاب عدم تعلق الحال أو الشرط بالنسبة إلى ترك هذا الشيء، كل منهما قابل لجريان الاستصحاب فيه وإحراز عدم تحقق هذا الموضوع، ولا محذور في ذلك أيضا إلا المخالفة الالتزامية، وأما المخالفة العملية ليس هنا مخالفة عملية بالنسبة إلى كلا التكليفين، بالنسبة إلى كلا الاستصحابين، وقلنا إن المانع عن جريان الاستصحاب مثلا إنما هو المخالفة القطعية العملية، أما إذا لم تكن مخالفة عملية لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في كل منهما، فيمكن جريان الاستصحاب في طرف الوجوب بأصالة عدم موضوعه، وفي طرف التحريم بأصالة عدم موضوعه. الأصل أن وجود هذا الفعل لم يكن متعلقا للشرط، والأصل أن تركه لم يكن متعلقا للشرط، كل منهما يمكن أن يجري الاستصحاب فيه، ونتيجة ذلك عدم وجوب الفعل وعدم وجوب الترك، وكذلك بالنسبة إلى الحال فقط نعلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع إلا أن العلم من المخالفة لا بأس به بعدما كان كل منهما متأثرا ومكفوكا وأركان الاستصحاب هو اليقين والشك وهو محقق وليست في المقام مخالفة عملية وهذا واضح كأنه لا يلزم المخالفة العملية لأنه إما أن يترك أو يفعل مع كلا التقديرين لا محذورة يعني الموافقة الاحتمالية موجود فليس هناك مخالفة قطعية لا يجري من الاستصحاب لا يلزم من جريان الاستصحاب محذور المخالفة القطعية وعلى ما ذكرنا يظهر الفرق بين ما ذكرناه وبين ما ذكره صاحب الكفاية قد نسأل الله نفسه الذي ذكرناه وجريان الاستصحاب في كل من الطرفين وأركان الرجوع إلى الأصل متحققة يعني إذا لاحظنا طرف الوجوب فقط فالوجوب غير واصل إلى المكلف ومشكوك فيه فيكون موردا للبراءة العقلية وللبراءة النقلية وقد يكون في بعض الموارد موردا للاستصحاب عيزان يجري الاستصحاب الموضوعي وكذلك في الطرف الآخر في طرف التحريف يجري البراءة العقلية البراءة الشرعية وقد يجري الاستصحاب عيزان في موضوعه إذا كان مشكوكا فيه هذا هو الذي ذكرناه ولا محذور في الرجوع إلى هذه الأصول يعني الاستصحاب وغير الاستصحاب وأما ما ذكره صاحب الكفاية قد مثل الله نفسه من الرجوع إلى أصالة الإباحة الذي منعناه هذا لا يمكن قلنا أولا إن أصالة الإباحة إنما تجري في الشبهات الموضوعية دون الحكمية وعلى تقدير التسليم فليست الإباحة بمشكوك فيها نعلم أن هذا الفعل ليس مباح في الواقع إما أنه حرام أو واجب فالإباحة غير محتملة ولا بد في جعل الحكم الظاهري من أن يكون محتمل المطابقة للواقع ما ذكره قد نسأل الله نفسه وهو جعل الإباحة لا يمكن لأن جعل الإباحة إنما هو بجعل واحد يرفع كلا الطرفين يعني يرخص في الفعل والترك بترخيص واحد وبجعل واحد هذا لا يمكن لأننا لا نحتمل مطابقة هذا الجعل للواقع لا يحتمل أن يكون هذا مباحا في الواقع بل نعلم بحرمته أو وجوبه فهذا الحكم الظاهري مخالف للواقع جزما وما علمنا بمخالفته للواقع غير قابل للجعل وأما على ما ذكرناه فهنا جعلان جعل لعدم الوجوب تارة وجعل لعدم التحريم أخرى لا إنه بجعل واحد يجعل عدم الوجوب وعدم التحريم حتى يقال إنا نعلم بمخالفة هذا الجعل للواقع مقتضى أدلة البراءة أن ما شك في حرمته لا يحكم بحرمته هذا حكم وأيضا مقتضى أدلة البراءة أن ما شك في وجوبه لا يحكم بوجوبه هذا حكم آخر كل من الحكمين في نفسه محتمل المطابقة للواقع إذ نحتمل أن لا يكون هذا حراما في الواقع فلا مانع من رفع الحرمة في الظاهر ونحتمل أن لا يكون واجبا في الواقع فلا مانع من جعل عدم الوجوب في الظاهر إلا أنه بزميمة هذا الجعل إلى الجعل الأول نعلم بمخالفة أحدهما للواقع لا بعينه وهذا لا زين فيه. بعدما فرضنا أن العبرة في جريان الأصول إنما هو بتحقق موضوعه العلم بالمخالفة إجمالا في بعض الأصول لا يمنع عن جريانه ما لم تكن هناك مخالفة قطعية. نعم العلم الإجمالي موجود، المخالفة الالتزامية موجود، إذ لا نحتمل أن لا يكون هذا في الواقع لا واجبا ولا حراما بل أحدهما متحقق لا محالة وهذا هو الفارق بين ما ذكرناه وما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. تمسك قدس الله نفسه بأدلة الحيل كل شيء فيه حلال وحرام. قلنا إن هذه الروايات مختصة بالشبهات الموضوعية وعلى تقدير التعميم لا يهم المقام أيضا، لأننا لا نحتمل إباحة هذا الشيء، لا نحتمل فيه عدم الإلزام لا في الفعل ولا في الدار، بل نعلم بالإلزام في الجملة، فالإباحة غير مطابقة للواقع جزما. وأما الحكم بعدم الوجوب ظاهرا باعتبار أن الوجوب مشكوك فيه، رفع الوجوب أو رفع التحريم شكان لكل منهما حكم، أحدهما رفع الوجوب المحتمل والثاني رفع الحرمة المحتمل، كل منهما أمر ممكن في نفسه. غاية الأمر نعلم أن أحد الرفعين غير مطابق للواقع والحكم في الواقع مجهول على طبق أحدهما، لا محذور في ذلك إلا المخالفة الالتزامية وهذا ليس بمحذور، بل الكلام تتمة إن شاء الله.